أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقدم أن الشهيد بوائر ابن بوائر رضوان الله تعالى عليه كان قارئا للقرآن الكريم و سيد القراء في الكوفة، وأن الذي قتله هو شخص كان يدرس القرآن عنده في مسجد الكوفة. الشهيد بوائر سيد القراء، ونجد في سيرة بعض أصحاب سيد الشهداء علمه القرآن حليم عليه السلام، ونجد أن علاقتهم بالقرآن الكريم كانت علاقة مميزة، وأنهم حرصوا على الإكثار من قراءة القرآن الكريم في ليلة عاشر من محرم، وأن منطق هؤلاء الشهداء كان منطقا قرآنيا، يعني عندما نحلل نصوصهم سواء في الرجز أو في النثر نجد أن منطقهم القرآن الكريم. وأصل وقوفهم مع سيد الشهداء هو التزامهم بالقرآن الكريم الذي أمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه وحبه وحب أهل بيته عليه وعليهم صلوات الرحمة. إذا طبيعي جدا أن تكون السمة البارزة للشخص الذي يهتم بكربلاء وخصوصياتها هي سمة القرآنية، أن يكون قرآنيا، أن تكون علاقته بالقرآن الكريم علاقة خاصة. لذلك كان لابد من الوقوف عند علاقتنا بالقرآن الكريم بشيء من التفصيل، لنقارن بين ما هو المطلوب منا وبين ما هو القائم في أوساطنا. في البداية أود التأكيد على نقطتين. النقطة الأولى أن القرآن الكريم ضمان للأمة الإسلامية كلها. ثانيا أن القرآن الكريم ضمان للأسرة المسلمة وللبيت المسلم. الأديان السابقة تعرضت كتبها السماوية للتحريف، وكانت النتيجة أن الوحي الإلهي ضاع وأصبح مختلطا بتحريفات الناس وتمويهاتهم. أما بالنسبة للقرآن الكريم فقد تكفأ الله عز وجل بحفظ الذكر. هذا الذكر الذي تكفأ الله سبحانه وتعالى بحفظه يحفظ الأمة، ولأنه يحفظ الأمة لابد أن يحفظ نواة الأمة الأصغر التي هي الأسرة. يعني بعبارة أوضح، من حافظ على القرآن الكريم حافظ القرآن الكريم عليه، تماما كما نجد في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام: إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فلزم طريقتنا، فإنما لزمنا لزمنا. من لزم القرآن الكريم لزمه القرآن الكريم. من تمسك بالقرآن الكريم لابد وأن يمنع القرآن الكريم سقوطه فيمسكه حتى لا يسقط ولا ينحل. أما بالنسبة للنقطة الأولى وهي أن القرآن الكريم ضمانة للأمة، فأحب أن أقف في هذا المجال عند نقطة نعرفها جميعا وشاهدناها جميعا، وهي نقطة اعتراف مصر بالكيان الإسلامي ودخول سفير الغدة السرطانية الياهو ابن أبي سلام سفيرا إلى مصر. كان الوضع آنذاك وكأنه يمشي على أنوف المسلمين جميعا عندما دخل إلى مصر، لأنها كانت أول مرة يدخل فيها سفير إسرائيلي. يعني استطاع شذاذ الآفاق الذين جاءوا من كل مكان أن يفرضوا على أكبر دولة عربية أن تعترف بهم، ودخل سفير هؤلاء الصهاينة إلى مصر. فماذا كانت النتيجة التي لم نصل إليها إلا بسبب علاقة الأمة الإسلامية بالقرآن الكريم؟ كانت النتيجة أن السفير الإسرائيلي إلى الآن محاصر مسجون في السفارة الإسرائيلية في مصر ولا يستطيع أن يتحرك، باعتبار أن الشعب المصري تربى على القرآن الكريم. وكيف يمكن لسفير دولة إسرائيلية أن يسرح ويمرح في بلد يتلى القرآن الكريم من مآذنه وفي كل مساجده والأندية التي تهتم بالقرآن الكريم؟ والقرآن واضح جدا في أن اليهود هم أعداء الله وأعداء البشرية. لا يمكن لقوة في هذه الأرض أن تفرض على الأمة الإسلامية الاعتراف باليهود ما دامت تربية الأمة تربية القرآنية. إذن القرآن الكريم ضمانة للأمة، وكانت نتيجة أوسلو وكل محاولات التسوير أن رئيس الوزراء في فلسطين الآن هو مسلم ملتزم بالقرآن الكريم. يعني ذهبت كل محاولاتهم أدراج الرياح بسبب أن الأمة تربت على القرآن الكريم. يشكل القرآن الكريم المصدر الثقافي الأساسي الذي تبني الأمة وفقه مفاهيمها ورؤاها وقناعاتها وسلوكها وآدابها، بحيث أن هذه الأمة محصنة تماما من الخضوع للكافر الذي لا يؤمن بالقرآن الكريم الله. ورغم أن المستعمرين يبذلون جهودا مضنية في مختلف البلاد الإسلامية ليفرضوا علينا حكاما دمنا عملاء للكفر، إلا أن الشعوب الإسلامية ما تزال وفية للقرآن ولا تعترف بحاكمية هؤلاء العملاء إطلاقا. وعندما قررت أمريكا أن تنشر الديمقراطية في مناطقنا، ماذا كانت النتيجة؟ في أي منطقة تجري انتخابات تكون النتيجة أن الإسلاميين هم الذين يشكلون الأكثرية؟ والسبب ما هو؟ السبب العلاقة بالقرآن الكريم. هل عرفنا إذن لماذا يجهد الكفر لفصلنا عن القرآن الكريم؟ أمريكا تدرك جيدا كما أدركت بريطانيا من قبل أن سر قوة هذه الأمة بعلاقتها بالقرآن الكريم، ولذلك عملوا على فصلنا عن القرآن الكريم بطريقتين. الطريقة الأولى أنهم قضوا على تدريس القرآن الكريم في المرحلة الأولى مرحلة الطفولة كانت العادات الموجودة في مناطقنا الإسلامية عموما أن الطفل أول ما يتعلم القراءة يقرأ القرآن الكريم فيحصن نفسه ويوجه ثقافته لاتجاه القرآن. هذا الأمر بدأوا يحاربونه. المدارس لا نجد فيها تركيزا على القرآن الكريم وتعليم القرآن الكريم. أخيرا في عنا بعض الجهود المشهورة جدا في لبنان وهذه من بركات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، لأن الذي اهتم بتأسيس جمعية القرآن الكريم في لبنان هم حرس الثورة الإسلامية في إيران. هذا الجهد وبعض الامتدادات، يعني هناك جهود أخرى مشهورة لكن جميعها ليست بالمستوى المطلوب. هم يريدون فصلنا عن القرآن الكريم من خلال هذا المنحة، وفصلنا أيضا عن القرآن الكريم من خلال الفصل بين الدين والسياسة والدين والأخلاق، واعتبار أنه واحد ممكن يكون متدين حتى إذا ما له علاقة بالقرآن الكريم. هكذا ندرك أهمية العودة إلى العلاقة بالقرآن الكريم. أحببت أن تكون اللقطة من سيرة الشهيد برير بن فضيل رضوان الله تعالى عليه الذي كان قارئا للقرآن وسيدا القراء على أعداد القرآن الكريم لنتنبه إلى هذه الخصوصية. قلت إن القرآن ضمانة للأمة وضمانة للأسرة. ضمانة القرآن للأسرة توضحها باختصار بأن حاجة البيت للقرآن الكريم أكثر من حاجته للمال. كم هي حاجة البيت للحياة؟ يعني هؤلاء الناس اللي بالبيت قديش بيحتاجوا مي؟ المي بيحتاجوا عيد للحياة، يعني من الماء كل شيء من حي. كم هي حاجة البيت للحياة؟ كم هي حاجة البيت للعمر؟ إذا في شيء أهم من المي، في شيء أهم من الكهرباء. طيب الحياة الطيبة تتوقف على العلاقة بالقرآن الكريم، وإلا فإن الإنسان بنص القرآن يكون ميتا وهو يتصور أنه حي. الحياة الحقيقية الطيبة تتوقف على العلاقة بالقرآن الكريم. أنا المعادلة اللي حابب أن يركز عليها البيت أنه نحن ما ننتبه ولا نربط بين مشاكلنا، مشاكل بيوتنا، وبين هجرنا للقرآن الكريم. البيت الذي يقرأ فيه القرآن الكريم دائما بيت يعالج باستمرار، ويستحيل أن تكون المشاكل حاضرة فيه بنفس الطريقة. ممكن تظل في مشاكل لأنه في نقص بقراءة القرآن، في محرمات خطيرة إلى آخره، لكن البيت عادة يعافر. إذا بدنا نأمن على بيوتنا، بدنا نأمن على مستقبلنا، على مستقبل أولادنا، بدنا ننتبه للعلاقة بالقرآن الكريم في هذه البيوت. من خلال هذه المقدمة أن القرآن الكريم ضمانة للأمة وضمانة للأسرة. طبعا لما نقول ضمانة للأسرة يعني ضمانة لكل فرد من أفراد الأسرة، وضمانة لعلاقاتها المختلفة سواء ببعضها أو بالآخرين. أدخل إلى بعض الروايات حول العلاقة بالقرآن الكريم. عن الإمام الصادق عليه السلام: القرآن عهد الله إلى خلقه، فقد ينبغي للمرء، قد ينبغي هذا التعبير يأتي للتقليد ويأتي للتحقيق، هون للتحقيق، فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده عهد الله سبحانه وتعالى وأن يقرأ منه في كل يوم 50 آية. أقل شيء بالروايات قراءة 50 آية، وفي حق كثير على قراءة 100 آية. القرآن عهد الله إلى خلقه. واحد إذا كان يريد أن يعرف ماذا يريد منه الله سبحانه وتعالى، ألم أعهد إليكم يا بني آدم، هذا العهد ما يريده منا سبحانه وتعالى موجود في القرآن الكريم. فإذا أضفنا مقدمة ثاني انه القرآن يعطاه الشخص بمقدار ما يقبل بقلبه عليه. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ الاقفال تصير تروح، الاقفال تزول، تفك الاغلال بالاقبال على القرآن بالتدبر، فبصير واحد يتربى على القرآن الكريم ويثقف بثقافة القرآن الكريم. ايضا في رواية ثانية عن الامام السجاد يصف ايات القرآن بالخزائن، كل آية من آيات القرآن الكريم خزانة. عن الإمام السجاد عليه السلام: آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها. أي آية من الآيات تتعامل معها على أساس أنه هي وحدة وكيانية مستقلة، تتأمل فيها، تفكر فيها، شوف هل خزانة شو فيها. معناها أنه بالآية والوحدة في أنواع من المعاني، يعني إلى علاقة مثلا بالرحمة، إلى علاقة بالحنان، إلى علاقة بالجهاد، إلى علاقة في روافد مختلفة. التأمل هو الذي يوصل إلى هذه الخصوصية. طيب، نحن نعرف إجمالا أنه في حث على قراءة القرآن الكريم. أيمتى بدنا نقرأ القرآن الكريم؟ الخمسين آية قول أيمتى بدنا نقرأهم؟ الإمام الرضا عليه السلام يقول: ينبغي للرجل إذا أصبح أن يقرأ بعد التعقيم 50 آية. هون تسكب العبارات، لأنه لما ثقافتنا مبنية على التلفزيون وعلى الوضع العام والسهر وأطنابه ومن في آمن الركض على شغلنا، ما في مجال لأنه واحد يصلي ولا يولي ولا يقرأ قرآن ولا شيء. معناها كيف واحد بده يقضي عمره بلا مدرسة؟ نحن بدنا نقضي عمرنا هنا إذن بلا مدرسة القرآن. إذا في مجال واحد يقرأ 50 آية في مجال الصلح، نحن نعرف كلنا إنه واحد بس ينشغل ما بعد يصير له مجال. طيب الصبح كيف بده يصير من الوقت؟ يتوقف أمر الاستفادة من وقت الصبح على النوم المبكر. وهي مسألة لازم تكون واقعة عنا، أن المؤمن اللي بعده مش عم بيعود نفسه على النوم المبكر، بعده مش ناوي يتزود لآخرته كما ينبغي، بعده عم يلعب، ما ناوي يهتم بجدية للسفر إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه عنا رواية واضحة انه السفر الى الله سبحانه وتعالى لا يدرك الا بانقطاع الليل، استفاده من وقت الليل، شيء من التهجد مثلا قبيل الفجر، او انه لا، على الاقل وقت بين الطلوعين، وقت بين الطلوعين. في روايات تحف عظيم على الروايات، قلت لكم اذا واحد ما قدر يصلي صلاه الليل بالليل في صليها قضاء، حتى إذا بقي لفترة طويلة يصليها قضاء ويكون له نفس الثواب. إذا الإمام الرضا عليه السلام يحدد قراءة 50 آية صباح. سؤال هون: ما هو الثواب قراءة القرآن؟ خلينا ننتبه، اللي معه مصاري في يشتري مشاهد، بالتدين اللي معه ثواب في خاصة، يعني اللي معه ثواب بيقدر يصلي أول الوقت، اللي معه ثواب بيقدر يكرم غيره، اللي معه ثواب بيقدر يعمل العمل العباد المستحب، بيقرأ زيارة عاشوراء، اللي عنده ثواب يكون عنده رصيد قادر يشتري فيه شغلة من الشغلات من التجارة. لكن قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ كيف المصاري المال يمكن من شراء مختلف المسائل، الثواب يمكن من الحصول على مختلف المسائل. لذلك المؤمن بيكون حريص على الثواب، كما تقدم في سيرة الشهيد عابس بن أبي شبيب الشاكري أنه بأرض المعركة يحرص على الأجر والثواب. المسلم بده يكون حريص على الأجر والثواب، بده يعرف رصيده من الثواب قديش، لأنه هذا بدل على درجة القرب من الله سبحانه وتعالى، بدل على رضا إمام زمانه عنه، بدل قديش هو مستقيم بالصراط المستقيم. نجد عن الإمام الباقر عليه السلام: من قرأ القرآن قائما في صلاته كتب الله له بكل حرف 100 حسنة، بكل حرف 100 حسنة. إذا كان عم بيصلي من قيام، سواء صلى واجبي أو مستحبي، كتب الله له بكل حرف 100 حسنة. ومن قرأ في صلاته جالسا كتب الله له بكل حرف 50 حسنة. ومن قرأ في غير صلاته كتب الله له بكل حرف 10 حسنات. فإذا يستحب أن يقرأ القرآن في الصلاة واقفا. طبعا إذا يقدر الواحد هلا يجوز على الأقل القرآن، بس إذا التفت الإنسان للثواب الخاص بقراءة القرآن بالصلاة يقول لك أنا هلا بدي أقرأ 20 30 آية، خليني مثلا بمسك القرآن الكريم بكبر بقرأ الحمد وبفتح على السورة اللي بدي أقرأها، مثلا سورة وسط أو صغيرة، مثلا أفرض انشقاق التكبير أو شيء، يقرأ السورة بأول ركعة ثاني ركعة كمان سورة، حصل فائدة كبيرة لأنه صلى بالقرآن الكريم. طيب القرآن الكريم بيقلنا حقيقة القرآن شو؟ يعني أعطينا الملامح العامة للقرآن حتى نظلنا منتبهين لأهمية العلاقة بالقرآن. يقول سبحانه وتعالى: إن القرآن فيه من كل مثل، في القرآن من كل مثل، لقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا الكفور. تصريف الأمثال يعني الأمور المختلفة اللي بيحتاجها الإنسان بلاقي مواعظ، بلاقي جواب عليها، بلاقي حسم للخلاف اللي بصير بالمجتمع أو بنفسه حول هالنقاط. طيب القرآن شفاء، شفاء مطلق، شفاء للمرض النفسي، شفاء للمرض الجسدي، شفاء لتأثير الجن والخصوصيات المختلفة. والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والقرآن هدى، الشخص اللي يتعرض للضلال وللأضلال القرآن الكريم يؤمن له الهداية. طيب قديش نحن مهم أنه نبحث عن الاهتداء والهدى في غرمات الدنيا والأدوار العجيبة اللي تمر فيها الدنيا، التقلبات اللي منعيشها، المشاكل اللي منواجهها. واحد ممكن عنده مشكلة مع خيه والأمور مظلمة قدامه ماشية في الحل فبيحتاج للهدى. واحد عنده مشكلة مع نفسه، في عنده شغلة بده يتخلص منها مش قادر يتخلص منها فيحتاج إلى الهدى. حاجتنا للهدى دائم ودائمة وقائمة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أو يهدي، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. القرآن الكريم ينذرنا، نحن بحاجة لتحذير وإنذار دائما، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. فالخصوصيات وغيرها من الأمور اللي بنعرفها بوصف القرآن الكريم من خلال آيات القرآن الكريم. النتيجة كيف نتعامل مع كتاب ربنا الذي أمرنا أن نقرأه يوميا وأن نهتم بقراءته في الصلاة، وأمرنا إذا أردنا الهدى والشفاء والاعتبار أن نرجع إلى كيف نتعامل معه. سائد الناس نمطا في التعامل مع القرآن الكريم. النمط الأول: الذين جعلوا القرآن عظيم. والنمط الثاني: هجروا القرآن. شو معنى عظيم؟ الذين اتخذوا القرآن، الذين جعلوا القرآن عظيم. على أذن بدنا نعرف معنى عظيم، بنحط لها ميم وبي أول شيء، بصير مباع عظيم، مش هيك؟ مباع عظيم يعني يؤمنون ببعضهم ويكفرون ببعضهم. الصلاة واجب، بدي أصلي ماشي، اللي هم بيصلوا. الغيب شو؟ يكفر الانسان بالغيب بهيك الغيب بيختلف. هذا جعل القران عظيم بيطبق شغلات وشغلات ما بيطبق. يبعض في تطبيق القران. وهذا عظيم بيقول الشيخ الصدوق وغيره انه ماخوذ من التعطيه من التوزيع على الاعضاء. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطيه في ميراث. فالمهم التعطيه هي تبعيض. جعل القران عظيم يعني يبعضون القران يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. من الطريق بهالمثال الفات لمسألة انه واحد يكون عارف ايه واضح ولا تجسس في اوضح من هيك ولا تجسس بنهر من واحد بصير يتجسس عليه. بعدين مسك القرآن انه ولا نستر فيه او انا مثلا بدي استر لحالي انه بدي استر شو حتى اعمل بالمعنى اللي بيحتمله من الآية. بينما هذيك الآية اللي معناها واضح 100% ما بلتزم فيه. بس هذه انه أنا بدي افهم من الآية هيك وبدي اعتبر هذا حجي وحدد مصيري مصيري ومساري على هالأساس. هذا إيمان لبعض وكفر لبعض. يعني بدي ينتبه واحدنا انه المطلوب الالتزام بالقرآن كل أحكام القرآن حدود الله سبحانه وتعالى. طيب هذه التعطية هجر القرآن هذا المرض الخطير الكبير اللي نشوف انه النبي صلى الله عليه وسلم يشكو منه وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن انا ما بعرف يعني اذا بدنا ندور على مصداق لهجر القرآن ما نلاقي انه الجو العام عنا هو عبارة عن جو يهجر القرآن الكريم. انه وين السمة العامة للمجتمع المسلم انه مجتمع قرآني ان يكون القرآن حاضرا بشكل اساسي في كل مناحي حياتنا. نصدر من القرآن أن يكون موقع القرآن الكريم بيننا موقع القانون الإلهي. إذا واحد عايش في البلد وبيظل خالف القوانين بيظل بالحبس مش هيك؟ إنه خالف قانون السير خالف مدري شو خالف الشغل كله بيظل بالحبس أو إنه يدفع غرامات من دائرة لدائرة. لو فرضنا إنه واحد بده يتعرض مثلا اذا في شرطه خاصين بتطبيق القران الكريم شو بيطلع علينا وين نظر نحن؟ نظر بالحبوسه ولا لا؟ طب هذا قانون الهي. ان نكون مسلمين من جهه ونهجر القران الكريم من جهه. هلا لما انا قلت علاقه الامه الاسلاميه بالقران علاقه مهمه وما قدرت الدول الكبرى تفوق التسويه وما قدر الكفار يخلوا يعني وجود الغدة السرطانية بأوساطنا من وجود طبيعي. هذا صحيح بس مش لأنه كل فرق من أفراد الأمة الإسلامية ملتزم بالقرآن، لا، لأنه بشكل عام في احترام لثقافة القرآن، لكن في عنا تجاوز بدنا ننتبه تجاوز على القرآن الكريم. بالمناسبة مسألة هجر القرآن الكريم ذكرت في بعض الدروس السابقة وعيد باعتبار أن المسألة مفيدة. اثنان من المؤمنين في إيران أحدهما شاب الآخر كما ذكر دكتور اثنان هم مؤمنين. واحد منهم بده يروح على الحج فبيقول له لصديقه الثاني بيقول له إذا عندك سؤال لأطرحه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآتيك بالجواب منه. فقال له شو عم تقول انت؟ كيف بدك تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وتجيب الجواب منه؟ قال انت شو عليك؟ عندك شي سؤال؟ لك اني انا اجيب لك جواب من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له احي سؤالي ما هو سر تخلف الأمة الإسلامية؟ روح راح على وصلنا على حرم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، زار بس خلص مسك القرآن الكريم وقال له السلام عليك سيدي يا رسول الله، فلان سألني قال لي أن أسألك السؤال، ما هو سر تخلف الأمة الإسلامية؟ وفتح القرآن على أساس يأخذ جوابه من القرآن، تطلع له بالآية وقال الرسول، بعضهم لو يدور في القرآن دوارة ما تطلع وقال الرسول، هو عم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو سر تخلف الأمة، طلعت الآية وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، سر تخلف الأمة هجر القرآن الكريم، هجر القرآن الكريم. بهالمجال إذا ما نلاحظ بسيرة علمائنا الشهيد الثاني غيره الخصوصيات اللي نتيجة العلاقة بالقرآن الكريم، طيب مش واحد بده يكون مع الله عز وجل على طول؟ بلى. طيب مش هو سبحانه وتعالى يقول وهو معكم أينما كنتم؟ إذا بيقدر واحد يوصل لمرحلة إنه يصير يسأل فيجاب، هذا القرآن هدى. بس إذا واحدنا ما قدر يهتدي، هلا مثلا بيجيبوا دليل هالجهاز، هذا الدليل على أساس بيوضح دليل، واحد بيجي ما بيعرف يشتغل فيه، فمش معناها إنه هذا مش دليل. القرآن هدى بس بدك واحد يعرف يهتدي. طيب كيف واحد يعرف يهتدي؟ إذا طاب الهداية، أراد، تحققت منه إرادة الهداية، الباقي ليس عليه، ليه مش عليه ابدا. نحن علينا ان نكون صادقين بالطلب، ان نكون معه بالعرض، ان نكون مريدين اراده حقيقيه للوصول الى رضا سبحانه وتعالى. الاراده الحقيقيه غير الاراده الواهمه، غير الاراده الشكليه، انه عن جد واحد ناوي يكون مؤمن، ناوي يكون ادمي وما بده يلعب، بس اذا عم تصدر منه معاصي بسبب الضعف البشري تصدر هذه المعاصي، مش لانه هو مخبي يعني حرام بقلبه، مش لانه والله مخبي له هيك شيء مطرحة نفاق من غير تشكيل المطرحة الفلانية بعقله بقلبه، لا، انه هو ناوي يصير منيح. بس نحن بشر، الحمق المسنون حتى يوصل لمرحلة في مقعد صدق عند مليك مقتدر شكل، إذا كان شوية الرمل حتى يصيروا إزاز بدنا يندعقوا وينقضوا من يصير فيهم، طبيعي إنه الإنسان بده يسقط، لكن المهم أنه صقل النفس لا يمكن بدون إرادة النفس. ممكن يتصلح الجسد بدون إرادة الجسد، على هيك ببنجوا الواحد وبيعطوا علاج، بس النفس الله عز وجل خالقها على أساس الاختيار، لا يمكن أن تصلح إلا إذا طلبت هي الصلاح، لا يمكن أن تصلح إلا إذا طلبت بإرادة. مفتاح الصلاح الطلب، الإرادة، والإرادة ينبغي أن تكون إرادة حقيقية مش إرادة شكلية. أنه واحد مثلا بيقول لك بدي يشتري هالبيت، شوي بيعرف سعره بيقول لك شوي شغلة ما في لنا، طيب هذا كان بده يشتري، بس انه هي يعني شيء عابر. واحد ثاني لا بده يشتري ومهتم وخلص، وشوي اذا واحد اجى واحد قال له انه لا مش هيك، كمان كان الاراده من الاول مش مكتمله يعني. بينما اذا كان لا بده يشتري هالبيت ولو الدنيا كلها توقف ضده بده يشتري، يعني معناها الاراده على مراتب، مطلوب منا بالامور المعنويه تكون ارادتنا حقيقيه، نتنبه انه هالاراده سطحيه ولا لا عميقه ومتجذره. هون بدي اوقف عن الطابع العام للبيوت المحمديه في باب العلاقه بالقران الكريم، كيف ينبغي ان يكون هذا الطابع العام. نجد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن ولا تتخذوها قبورا كما فعلت اليهود والنصارى، صلوا في الكنائس والبيع وعطلوا بيوتهم فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره واتسع أهله، يعني زاد وأصبحوا في سعة، وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الدنيا. صلى على محمد وآل
محمد.
كنا نعرف أن البيت إذا كان مش النظار فوضى ولو مش النظار، وأنه بعد الحرب وفاتوا على البيت كيف يكون شكل البيت إذا كان بيت إيه؟ بعدها نتنظف البيت ويقعد واحد قديش برتاح قديش الفرق، هاي نعرف. ومنعرف أنه البيت إذا كان ملام برغش ورش الواحد قديش الفرق، ومنعرف إذا كان البيت فيه تكرم وخيران جرادين وما شابه وتخلص منهم قديش الفرق، نعرف. وبنعرف إنه البيت إذا عضت الدفن وصار بعض جدرانه مسودة وهذا الشنشخون شو يقولوا له هيك معلق هون وهون، كمان بنعرف هالأمور ملتفت لها منيح. بس بنعرف إنه هذه كلها مؤشرات لحقيقة بيوتنا في عالم المعنى، هذه ما بنعرف غير ما بنوقف عندها. نعرف انه نحن سوء خلقنا مع بعضنا، طريقة تعاملنا مع بعضنا بتخلي البيت ملان 20 شرشفون، بس كل شيء منه كل ذرة منه مثل الجمرة الخبيثة، نعرف هيك. نعرف انه الغيبة النميمة المحرمات اللي بنشوفها من التلفزيون من غير شو بتعمل بالجو البيت وتطلق فيه ما هو اخطر من الجراثيم، بتعرفوا ان هالامور تطلق الشياطين في بيوتنا. ليش الجن الشياطين ليش بيقدروا يضرونا؟ لأنه اللي بيترك شباكه مفتوح بفوت منه الحرام، اللي بيرتكب معصية بيكون عم بيسهل الطريق الشيطان، عم بيقول له انه هو معه، عم بيقول له هو من جماعته هو من حزبه، لأنه هو من حزب الله من الإيمان من القرآن بمقدار شو؟ بمقدار التزامه بالحكم الشرعي، وبمقدار عدم التزام بمقدار مخالفته للقرآن للحكم الشرعي بيكون من حزب الشيطان. فهو اللي بيجيب الشيطان على بيته، هل اللي بيجيب الشيطان على بيته مش اخطر من اللي بيجيب الجرادين تكرموا على بيته؟ طيب لو واحد فتح فجرة من بيته وخلى مجال انه يفوتوا تكرموا الجرادين بالنتيجة هو مسؤول، واحد ما بمسلكيته بخلي ثغرات بفوتوا الشياطين على البيت، وبالمقابل الحل لتطهير بيوتنا وتنظيفها وتحصينها وتعقيمها العلاقة بالقرآن الكريم. هي العلاقة بالقرآن الكريم انه اذا اصبح يقرأ 50 آية هالبيت عم يسجل يوم جديد، عم يفتتح يوم جديد على العلاقة بالهدى والشفاء، على العلاقة بالاستقامة، على العلاقة بالله سبحانه وتعالى، على الشهادة بنبوة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. هذا البيت عم يتحصن، فلذلك البيت الذي يقرأ فيه القرآن الكريم كثر خيره. يعني نعرف بعض المرات المشاكل المادية اللي بنعاني منها إلها علاقة بإنه تلقين القرآن الكريم كثر خيره، مش إنه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. طيب إذا واحد بنى علاقة بالقرآن الكريم ببيته هالبيت يكثر خيره. بتشوف واحد مهموم ومغموم ومدري شو بده، طبعا هم الدنيا لابد منه ولا لا؟ بتعمل رايش القرآن على الأقل جرب، لو فرضنا ما حصلت ما في خسارة. كثر خيره واتسع أهله وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الدنيا. وهي البيوت اللي مضوية في ناس بيشوفوها، في ناس بيشوفوها غير الأئمة عليهم السلام، بيشوف بسيرة الصالحين بيشوف هالبيت مضوي لأنه بينهر في قرآن عمل سيرة إمام صادق عليه السلام، إمام صادق بيقول له لأحد أصحابه، بيقول له بلغني أن فلان أخرجك من بيتك، قال نعم، كان سأجر بيت عند واحد وطلعه صاحب البيت. قال له وبلغني أنك كنت تقرأ فيه القرآن كثيرا، فإن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يضيء لأهل السبع. يعني كان شيخ الإمام الصادق عليه السلام، شيخ مغول، وعم بيقول له أحسنت أنك أنت كنت تكثر من قراءة القرآن بهذا البيت، وكأنه عم بيقول له أنك أنت ربحان، طلعك والله ما طلعك، المهم أنت علاقتك بالله عز وجل مع علاقة سليمة. طيب، حاول قراءة القرآن الكريم في البيت أيضا نجد عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هي الرواية الأولى عن الرسول صلى الله عليه وآله، بعيدها بالنسبة لأهل مكة موجودين، نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن ولا تتخذوها قبورا. يعني هذا البيت اللي مدينة عرق فيه القرآن الكريم هذا أبر مش بيت، هذا أبر مش بيت، كما فعلت اليهود والنصارى. اليهود والنصارى قال لهم نحن نعرف أن يوم الأحد بيطلعوا على الكنيسة، وغير هيك ما في علاقة بالدين، البيت ما له علاقة بالدين، يعني الله عز وجل عندهم ما له علاقة بالبيت، بس علاقة عند الله محصورة بالكنيسة. واليهود بالبيع عم بيقول لنا ما تعملوا هيك انتوا بس بالمساجد، مع انه قديش في حث على الحضور في المساجد، بس مقصود انه البيت والمسجد اثنين، تكون البيت يكون بيت الله والمسجد بيت الله بشكل خاص. البيت هذا يكون دائم العلاقه بالله سبحانه وتعالى من خلال القران بشكل خاص. صلوا في الكنائس والبيع وعطلوا بيوتهم، فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره واتسع أهله وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الدنيا. من المرات اللي كل واحد منا يعرف الصورة الحقيقية لبيته كيف شكله، ولو قدر لشخص أن يستشهد أو يموت وهو مؤمن ويطلع في الأرض والدنيا بشوف بيوت معرفنا وبيوت المضوش، فين الخريطة اللي صاروا وزعوها بأثناء الحرب، وزعوا الخريطة على الانترنت الضاقي لبيوت المضروب وبيوت اللي بعدها والحيفيات، اللي بتطلع من فوق بشوف كيف الخصوصيات الموجودة لبيوت المضوض المنيرة لبيوت اللي لها علاقة بالقرآن الكريم. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عز وجل فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين. لاحظين تهجره الشياطين بعشرين مجال. كثير من المراجعات اللي عم شوفها في مشاكل يقول لك تطلع الخيرة اقرأ القرآن اقرأ القرآن. بكل غرفة والشهر سورة ياسين مرة أو مرتين، الأفضل مرتين سورة ياسين مع تكرار الآية الكريمة سلام قولا من رب الرحيم لكل غرفة مرة. كذلك سورة الجن مرة، يعني سورة ياسين مرتين ومرتين عم برحمهم مرة، سورة ياسين مرتين سورة الجن مرة. لو الشهر مرة يعمل جولة على الورق وعم بيحصل بيته، قديش الأبراج اللي بتدفع عنه، قديش المشاكل اللي بتعرضوا لها الأولاد، قديش الخصوصيات اللي الإيجابية اللي بيحصلها البيت هذا، الملائكة كيف بصير تعاطيها مع البيت، الآلية اللي يعني الثواب لكم الثواب واحد بس يزيد رصيده بزيد حصته، هالبيت بصير سهميته حصته ميزة. طيب، تحوره الملائكة وتهجره الشياطين ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض، وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عز وجل فيه تقل بركته وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين. طيب، فينا نقول نحن ليش الرجال ما بيهتم له شوية لقراءة القرآن الصبح، وفينا نقول ليش المرأة ما بتخلي قسم من الوقت اللي بروح على الحكي لنائب الداعي والصبحي والنشور قسم من هالوقت لتحصين البيت بقراءة القرآن؟ ما هي بتكون عم تأمن على نفسها وعلى زوجها وعلى أولادها وعلى البيت وعلى بعض المرات على الحارة بحسب عمر النية وقديش القبول. مثل ما بتحرص المرأة انها بتنظر في البيت كل غرفة وبتشيل البراد وبتنظف وراه ومدري شو، خلينا شوية وقت للتنظيف المعنوي بالقرآن الكريم. ما المرأة ليش بتظل في البيت؟ لأنها أم. الأم شو بدها تسوي؟ الأم بتهيئ المونة، أي مونة؟ بس مونة الأكل، الجسد، مونة الروحية شو؟ يعني الدعاء شو؟ الأم خليها تهيئ مونة لأولادها، مثلا صار البيت متسرع لعوائل، تبعث لهم الأم المونة مش هيك؟ خليها تبعث لكل واحد سورة قرآن، تقرأ عن كل بيت سورة قرآن، تعرف حالها شو بتعمل للقريبة، قديش بتكون عم تأمن أولادها، قديش عم تدفع عنهم مشاكل. بس إذا كان الزوج مش مهتم بهالمسألة نهائيا، والمرأة طبيعة إنه كمان ما تهتم، لكن مش حاضر، لأنه كل مسلم تكليفه وحده. ونعرف إنه في حالات بنشوف إنه الإمرأة مهتمة بالأمور الإيمانية والزوج مش هون. بس مع ذلك على هذه المرأة إذا كان زوجها مبتعدا عن الأمور الدينية أن تصلي له وأن تدعو له وأن تكثر من قراءة القرآن لهدايته وتعامله بأفضل ما يكون المعاملة، لأنه استصلاح الإنسان هو المتعين، ولا مجال لتأخذ موقف منه وتعمل شيخ براسه. لا خليها، حتى اذا حكت بلطف هي بعض الشغلات اللي واجب انه تنحكى، انه مثلا تصلي او ما شابه بكل لطف، لكن تكثر من الدعاء له ليصلي، تشوف انه بشكل اسرع يوفق للصلاه، لانه الله عز وجل يقول بالقران الكريم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فالدعاء هو اهم بكثير بحل المشاكل من انه واحد يصير بده يعتمد على شطارته ويصير بده ينائر ويصير بده يوعظ. خلي يدعي هذا الشخص. ايضا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اجعلوا لبيوتكم نصيبا من القران، فان البيت اذا قرأ فيه القران يسر على اهله وكثر خيره وكان سكانه في زياده، زيادة مطلقة. هذا بفسرنا معنى التسع أهله، زيادة من حيث العدد، زيادة من حيث المال، زيادة من حيث الأمور المعنوية. وإذا لم يقرأ فيه القرآن ضيق على أهله وقل خيره وكان سكانه في نقصان. القرآن شفاء، شفاء للأمراض التي نعاني منها. الأمراض الاجتماعية أخطر بكثير من الأمراض الجسدية. قديش الامراض الجسديه تنفق عليها اموال؟ لازم تنفق، بس لازم تنفق جهود على الامراض الاجتماعيه. اما انه واحد والله هو عنده مشكله مقرب، مضايق لانه مقرب، بس هو كذاب اشر حشيته ومش مقبول ولا اهميته هالقصه نهائيا، هذا بلاء. هذا ما في فهم للانسانيه اطلاقا. الإنسانية مش بالظاهر، الإنسانية بالباطن، بالقيم، في عالم المعنى. أيضا في هذا المجال نجد الحث على الذكر الكثير، وأن من جملة الذكر الكثير القرآن الكريم. يعني القرآن يعتبر نوع من أنواع الذكر. سأكتفي لك بهذا المقدار باعتبار أنه الموضوع شديد الحساسية والأهمية، فلا مانع أن يأخذ حديثا آخر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار. بس بدي ألفت هون أنه أكثر الناس حاجة لقراءة القرآن موتانا الذين لا يصلهم منا ثواب. قولي إذا واحد بيحرص إنه يصير يوميا يقرا ولو كان عين، ما قدرش 50 ولو كان عين، يفتح القرآن الكريم يقرا له 5 أيام، عم يديهم لأبوه اللي توفى، عم يديهم لجده، عم يديهم ل... هؤلاء الناس مساجين، فيهم ناس مساجين. يعني إذا مؤمن قد يكون مسجون، بس إذا عليه تبعات يعني ممكن مؤمن عنده إكمال. طيب بأمس الحاجة هون طبيعي جدا انه نحرص على ايصال الفوائد لهم. والحمد لله رب العالمين الى روح الامام الخميني القائد والله تعالى عليه وارواح علمائنا الماضين الابرار وارواح شهداء الاسلام خصوصا شهداء المقاومه الاسلاميه عزها الله وامواتنا سيما الارحام المنسيين الى جميع من بثواب الفاتحه قبلها الصلاه التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق باعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.